الحب والأشجان عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى.
الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يصف أحد الشعراء الطريق الذي اختاره فيقول: يا أيها الشهيد يا طاهر الدماء، أبشر بيوم عيد للروح في السماء، فالحور في انتظارك والصحب والملائك، فابشر بخير دار منعما هنالك، سبيلك الأبية يا زينة الرجال، دماؤك الزكية تعطل الرمال. أيها السادة، إن الطريق لمقاومة المعتدي والمحتل طريقان، إما أن يختار الإنسان الراحة أو الهروب والدعة والقلق، ويرضى بأن يكون مع الخوالف، فأولئك قوم ليسوا أهلا أن توضئهم الملائكة بدمائهم الزكية، وإما أن يختاروا طريق الرجال ويتحملوا تكاليف المشاق والجهاد، فيقاوم اللذة والشهوة ويدفع التطلع نحو النفس، ويرفض طبيعة النفاق والضعف، ويصطف في صفوف المجاهدين بما استطاعوا، وحينها توهب لهم الحياة الحقة ويكونوا أهلا لأشواق الجنة. إن الصمود السوري أيها الأخوة والأخوات ملحمة يسطر التاريخ المعاصر روايتها وعظمتها وشموخها في ذهول تام، وعراس الشهداء تزف وتزف صغيرهم وكبيرهم ورجالهم ونساءهم بحضور الكرام السفرة البررة. واليوم في حلقتنا هذه أعيننا وأرواحنا وأفكارنا نعبر عنها. أيها الأخوة والأخوات، فراديس الشهداء هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم مع ضيف برنامجنا الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
حياكم الله، بارك الله فيك.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويبارك.
الله يسلمك دكتور. حديثنا اليوم إن شاء الله في استكمال لما بدأناه في الحلقة الماضية. كنا الحلقة الماضية نتحدث عن الجهاد وصوره، وأن كنا حاولنا نستمتع أكثر بصور الأكثر لصور الجهاد، لكن الحمد لله قضينا ما هو خير. لكن حلقة اليوم في موضوع الشهيد. بداية، في عالم الصراعات حول البعض، قام البعض يعني حول إقحام اسم الشهادة على مفاهيم وأسماء ما أخرى. بداية نريد أن نستفسر عن معنى الشهادة، فضل الشهادة، وحقيقة أيضا الشهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. هناك موضوعات في الحياة وهناك مسائل لا يمكن أن تفهم إلا إذا عرفت في الواقع. يعني عندما يقال أن من صفات المجتهد أن يكون عالما بالعلوم المختلفة، متفهما لواقعه وزمانه، هذا وصفة المجتهد، لأنه سيجتهد على شيء لا يعرفه أو يجتهد في أمر لا يفهمه، هذه مشكلة، يضع النص في غير مكانه. والقرآن الكريم وضح هذا المعنى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. هؤلاء المجموعة يؤدون دور الأمر بالمعروف ويؤدون دور النهي عن المنكر، لكن كيف ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت لا تعرف الواقع؟ هل ستنظر له تقول إذا رأيتم وإذا لا؟ سنجد الفقهاء يضعون أحيانا ضوابط ويضعون شروط. فهكذا يقوم الإنسان بدوره الدعوي في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك في مسألة الطائفة التي تكلم عنها الأستاذ الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله كلاما عظيما جليلا في سورة التوبة. فتقوم طائفة بالذهاب إلى القتال في سبيل الله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا نفس الدور أيضا، هذه الطائفة تذهب إلى المعركة كما فسرها الأستاذ سيد وأيضا جماعة من المفسرين، لكن هو تجلى حقيقة في تفسيرها وبيانها رحمة الله عليه. فنفر من المسلمين، طائفة من المؤمنين، يذهبون إلى المعركة فيعرفون الأوضاع ويعرفون ما يدور من مسائل وما يدور من موضوعات وهموم ومشكلات وقضايا متعددة، ثم يذهب إلى قومه إذا يرجع إلى قومه لعلهم يحذرون. فهناك يفتي، هناك يتكلم، أو يكون المفتي في المدينة نفسها عندما يتكلم يسمع من الأطراف الذين أتوا من أرض المعركة، من أهل الثقة ومن هو قد ساندهم وأيدهم، فحين يسمع يقول للناس الأحكام، يقول للناس يبين لهم الأمور. فإذا هكذا تكون قضية المعركة وتكون قضية المسائل. الشهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو الذي يستشهد في المعركة، هذا بشكل واضح، يعني أمر متفق عليه بين فقهاء الأمة وعلمائهم، هو الذي يقاتل، هو الذي يستشهد في سبيل الله، في سبيل الله هذه في المعركة في القتال، سواء كانوا كفارا وهذا أمر لا يختلف عليه أحد، أو حتى ممن قاتل أعداء الإسلام ولو كانوا مسلمين يقاتلونهم من المسلمين، مثل ما يحدث اليوم في سوريا، ونص على هذا أئمة كثر ومن أقدمهم الإمام مالك عليه رحمة الله، حتى لو كانوا في ديار الإسلام، وما بالك إذا كان مثل هذا البعث الحزبي الكافر المجرم الذي لا يؤمن بدين ولا ينص على إسلام. فهؤلاء والأعداء، أعداء الأمة وأعداء الإسلام ممن يقاتلون، فالذي يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى في المعركة ولو كانت في أرض المسلمين وأسيلة الدماء، كما عبر بعد ذلك الشافعية قال ويرى دمه، يعني ليس إلا بيان الوضوح، لأن القضية الأساسية قضية المعركة والمقاتلة في سبيل الله. إذن هذا هو الشهيد الذي يبذل مهجته ونفسه وروحه في سبيل الله تبارك وتعالى، ذلك لا بد أن يتجلى معناه حتى لا يصير هناك غموض والتباس، شهيد كذا وشهيد كذا، أسماء ملونة مختلفة، لا، نحن عندنا في الإسلام واضح، هو الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة التوحيد ومن أجل نصرة هذه الأمة ونصرة المستضعفين فيها، هذا الذي يقاتل سواء كان مع الكفار وهذا نص متفق عليه، أو حتى كانوا مع أعداء الإسلام في أرض المسلمين، وليس شرطا أن تكون المعركة خارجية. وما قضية الدم هذه التي عرضها الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلا بيان وجوهر هذه الشهادة في سبيل الله، وذلك لا نستغرب من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين الفضائل هذا الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله ويرفع يعني راية الأمة. قضية أن يرى دمه أو يعني يغفر له من أول دفعة في الدم التي تخرج منه، مع أول شيء يكون معها رحمة الله وتكون معها مغفرة الله. إنسان يقاتل في سبيل الله يريد أن يعلي راية الإيمان والتوحيد، فهذا بمجرد خروج الدم يكون جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة. هذا الرجل كونه ترك أهله، ترك متاعه، ترك دياره، يجعل الله سبحانه وتعالى الشفاعة لسبعين من أهله، هو يشفع فيهم وتكون له المكانة. لماذا؟ لأن ترك الديار وترك البيت وترك إنسان يغادر الدنيا، ليس كما تفضلت ليس أمرا سهلا، فتكون الشفاعة في أن يشفع في سبعين من أهله. ترك المتعة فيخيره الله سبحانه وتعالى بالحور العين في الجنة، وهذا جزاء وفاقا، ويحميه الله سبحانه وتعالى وينجيه من الفزع الأكبر في يوم القيامة. هذا أمر من أعظم الأمور، لأن هذا الإنسان الثابت، هذا الإنسان بلا شك أنه دخل في أرض مخاوف ودخل في مخاطر ودخل في صعوبات كثيرة، فيجعل الله سبحانه وتعالى جزاءه أن ينجيه من الفزع الأكبر يوم القيامة، ثم أنه يتمتع بأعظم متعة يرى مقعده في الجنة. يعني لحظات الانتظار هذه تملأ بهذا الجو العظيم، تملأ بهذا الكرم الإلهي الجليل أنه يرى مقعده في الجنة، ترى حتى في قبره ينجى، يعني يحميه الله سبحانه وتعالى ينجيه من عذاب القبر. هذه الخصال التي ينالها الشهيد هي في الحقيقة مقابل حقيقي وواقعي لهذا الدور الهائل الذي يبذله الشهداء في سبيل الله. والله امتحان كبير في أهلهم، تخيل أنت إنسان الآن تخرج، ما أنت عارف والله ترجع ولا ما ترجع، هي بالطائرات هي بالراجمات، يعني حتى الشيخ الغرضاوي لما كان يناقش مسألة ما ذكر الفقهاء أفضل أنواع المقاتلة في سبيل الله، أنت فوق الفرس وأنت تحمل الرمح ولا أنت في الصف الخلفي، الآن في شيء اسمه راجمات، الآن في شيء اسمه دبابات، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، الآن ما هو الخيل، هو كناية أو ما كان موجودا سابقا، اليوم عندنا العنقوديات والكيماويات ومسائل متطورة جدا، ومع ذلك يقاتل المسلمون اليوم أعداء الإسلام بالسلاح الذي يملكونه بما لديهم من مقدور. فهؤلاء لا شك أن أجرهم عند الله سبحانه وتعالى عظيم.
إذن هذا المعنى يمكن الأوضح والأبرز كما ذكرت لقضية ومعنى الشهيد، لكن أيضا هناك سؤال آخر، من هم الذين يعني يطلق عليهم لقب الشهيد، أو بتعبير آخر أنواع الشهادة الذين يدخلون مثلا فيها في دوائر الشهادة الحقة؟
نحن كما نعرف هناك حديث نبوية متعددة تبين قضية الشهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد، في رواية من قتل دون حقه فهو شهيد.
في أنواع الشهادات،
هناك أنواع للشهادات وعددها مجموعة من الفقهاء رحمة الله، حتى في مسألة الغل وغيرها من الغلول فتكلم عنها أيضا الفقهاء. الأمر الواضح الذي يستشهد في المعركة هذا هو أعظم الشهداء عند الله سبحانه وتعالى، الذي أسال دمه في سبيل الله. وأيضا عندنا الشهداء الآخرون، الشهيد هنا الذي يقاتل في سبيل الله في المعركة ويسال دمه وهو عند الله تبارك وتعالى شهيد، له أحكام خاصة، عدم تغسيله وقضية جمع الناس، نعم
الدفن بالملابس،
وقضية الدفن في الملابس وغير ذلك من الأحكام المعروفة والمقررة في الفقه الإسلامي. ذاك يأخذ حكم الشهيد في الدنيا، يعني هل هي مسألة الدنيا والآخرة؟ أما الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، من هو شهيد ومن هو غير شهيد؟ نحن ما شهدنا إلا بما علمنا، هذا الذي قاتل في سبيل الله. لأن هناك مسألة فقهية تعرض، هل يجوز مثلا أن نسمي الشهيد سيد قطب، الشهيد حسن البنا، الشهيد أحمد ياسين، الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، هكذا الشهيد الذي يعني قتل، هل نسميه شهيدا على اعتبار أننا نحن يعني ما ندري عند الله سبحانه وتعالى؟ نقول نحن أحد التسميات هي الشهادة في الدنيا، نحن نتكلم هناك في أحكام في الدنيا، وعندنا أمور شهدنا بها، الناس شهدت وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، أمور الآخرة عند الله سبحانه وتعالى يتولاها، هذه نحن لسنا فيها.
حتى في الفضائل من فضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم،
نحن نقول أن هذه فضائل الشهيد، نحن لا نعرف هذا على وجه اليقين، هو إنسان حقق الإخلاص لله سبحانه وتعالى في شهادته أو خرج لإعلاء كلمة، نقول نحن لا لم نشهد له إلا بهذا إن شاء الله، وما رأينا الدلائل إلا من هذا الباب، ونحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، أو كما قال على الطنطاوي رحمة الله عليه لما كان يزكي قال أزكيه للناس ولا أزكي على الله أحد، أنا عندما أزكي أزكيه للناس ولا أزكي على الله سبحانه وتعالى أحدا. فأنت تقول الشهيد على اعتبار ما شهدنا به وما رأيناه، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في أرضه. أما أن يوحى بوحي هذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث في قصة البخاري في يوم خيبر لما كان مدعم خادم النبي عليه الصلاة والسلام وقتله اليهود، فقال الصحابة الله أكبر هو في الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لا هو في النار، هم شهدوا بما رأوا، لكن أوحى الله سبحانه وتعالى له للنبي عليه الصلاة والسلام بأمر خاص، قال لا هو في النار، إن الشملة التي اشتملها في يوم خيبر لا تشتعل عليه في نار جهنم. هو نعم صحابي وهو نعم خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب ليقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني لكن أمرا ما تغير، لكن أمرا ما حصل، وهو أنه أخذ من الغلول، فحينئذ كان عقابه واضحا، وأوحى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الشهيد الذي نحن نشهد له وقاتل في سبيل الله، وهناك أناس آخرون سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، طيب ليست أمر مطلق، مو كل واحد يسمي أي واحد شهيد، لا، مثلا المبطون شهيد، ومن الغريق شهيد، ومن قتل دون ماله شهيد، ومن قتل دون حقه فهو شهيد، وقد حدث هذا حتى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أخي صهيب أمر ملتبس عند البعض، من قتل دون نفسه فهو شهيد، ماذا يفعل البعض؟ دون هنا هذه الظرفية، البعض يقول لك والله أنا لي حق عند فلان، فيجي يأخذ السلاح ويريد مثلا يقول فلان اعتدى على أرضي، فيأخذ السلاح ويريد أن يقاتل الطرف الآخر في داره وفي بيته ويقتله، يقول خلاص والله أنا من قتل دون حقه فهو شهيد ومن دون ماله فهو شهيد، كيف شهيد؟ هذا شهيد هو أنت، وليس شهيدا تقتل الطرف الآخر، فيلتبس هذا على الناس، أنت في أرضك وجاء هذا ليعتدي عليك وأخذت تقاوم، فإن قتلك فأنت شهيد عند الله سبحانه وتعالى، هكذا من حتى تعرف الأمة حقها وتمارس حتى في قضية الأرض، دون أرضه ودون حقه ودون ماله، فهذه من باب أولى، دون نفسه وعرضه، وهذه من أوجب الواجبات في الأركان الأساسية وفي الأمور التي يتحدث عنها الدين الإسلامي.
جميل. طيب دكتور، في معارك اليوم وخاصة في حق أخواننا في سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى طبعا أن يعجل بنصرهم، هناك أحكام شرعية لا تعرف إلا من الواقع، يعني في بداية أود يعني نوضح هذه الأحكام ونذكرها بموجز، وإن كنا نركز على موضوع مهم وحكم مهم وهي قضية العمليات الاستشهادية.
شوف أخي صهيب، الآن مثلا تتكلم عن سوريا من قبل فلسطين، يعني من الأشياء الجلية والواضحة، الآن لنا 3 سنين تقريبا في سوريا، فلسطين يعني عقود من الزمان، خرجت عشرات الكتب منها ما هو أصيل ومنها ما يعتبر مثل الجوهر في طبيعة الأحكام وفي طبيعتي، وأنا ذكرت بعضها في اللقاء الماضي عندما تحدثنا عن الجهاد في سبيل الله. وأردت اليوم أن أتي بمجموعة أخرى حتى نفهم هذه الأحكام، حتى نتبصر بها خاصة في ظل الواقع المعاصر.
أحكام طبعا من الواقع كما ذكرت،
هي أحكام ما في شكلها أصول، يعني نتكلم نحن عن الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء لا تخرج عن هذا، لكن عندما تبنى على الواقع وتعرف هل هذا نطبق عليه هذه القاعدة أم تلك القاعدة، لا أمور جميل. من الأهمية بمكان. هناك الشيخ عبد القادر أرناوط، أنا أتيت هذا الكتاب يعني تحديدا شيخنا رحمة الله عليه، وهو من أول من أخذت العلم على يديه واستفدت منه رحمة الله عليه، هذا كلام من قديم الزمان، وممن أهداني رحمه الله كتابه جامع الأصول، وأول كتاب قرأته وأنا في المتوسطة كتاب مختصر شعب الإيمان، يعني كتاب علمي يعتبر متين، كتابه مختصر شعب الإيمان الإمام البيهقي يعني رحمه الله اختصره شيخنا عبد القادر الأرناوطي، هو إمام وعالم ومحدث جليل رحمه الله، قدم كتاب عن العمليات الاستشهادية وأراء الفقهاء فيها للعميد الركن المتقاعد محمد سعيد غيبة، وكتاب آخر في نفس الإطار طبعا الذين تكلموا في باب العمليات الاستشهادية كثر، بعضهم كتب كتابا خاصا وبعضهم كتبها في ثنايا فتاواه الفتاوى العميقة مثل الشيخ القرضاوي في كتاب فتاوى معاصرة، وأتى بأجوبة ومناقشات علمية رصينة جدا، وبعض علماء الأردن، وبالذات لو تلاحظ أنه علماء فلسطين والشام والأردن والمهتمون بهذه القضايا، وممن دخل فلسطين قديما وعرف القضايا مثل الشيخ يوسف القرضاوي، يعني دخلها في الخمسين أو في الستين ميلادي، وزارها الآن حفظه الله قبل يمكن أسبوع الآن زارها مرة أخرى، مثل هؤلاء العلماء يعرفون
طبعا الواقع في الواقع
وقد دخلوا وزاروا وبعضهم خرجوا منها، فهؤلاء الذين يمكن أن يتكلموا ويبصروا الحقيقة. من من تكلم في هذه المسألة حول هذا الموضوع بشكل مباشر كما قلت الشيخ العميد الركن المتقاعد محمد سعيد، هناك كتاب اسمه أحكام السلاح، رسالة دكتوراه مهمة في الفقه الإسلامي، وسبقا عرضت هذه الرسالة وتكلمت عنها في النت أكثر من مرة، وكتبت مقالة مطولة وذكرت يعني بعض الآراء فيها للدكتور صبري صالح شحاذة المرعاوي، طبعته دار السلام بدمشق، وهذه الكتاب الأول طبعته دار المكتبي في الشام، الثاني طبعته دار السلام في القاهرة، هذا الكتاب متين أحكام السلاح، تكلم على الأوضاع المعاصرة وهذه تفيد أهلنا في الشام، ونريد أن يعرفوها، يعرفوا هذه الأحكام والتعرض للسلاح للأطراف الأخرى، ماذا تفعلون مع المسالم، ماذا تفعلون مع المقاوم، ماذا تفعلون مع من قبض عليه، ماذا تفعلون من لبس عليه، ماذا تفعلون من كان يناصر بصوته وكلمته وفتوى، ماذا تفعلون أمام من تشهرون السلاح، ومن يحق لكم أن تحاسبوه إذا تم أسره، ومن لا يعني ومن هي الجهة، أمور حقيقة معاصرة، ما إحنا اليوم تحت راية واحدة 100%، الأوضاع مثل سوريا اليوم كيف ستكون راية واحدة؟ نعم هي راية الإسلام وراية الجهاد وراية المقاومة، لكن مجموعات مختلفة. فمن الذي يحق له أن يفعل ومن الذي لا يحق له أن يفعل؟ أمور قضائية مثل الآن في ليبيا بدأت مسألة طرحت عندما قتل القذافي عامله الله بما يستحق، هل كان يفترض أن يرفع أمره إلى القضاء؟ هل المجاهدون أنفسهم أخذوه حيا؟ فوجدوا أنه مقاوم ممكن أن يقاتل غيره، مثل ما كنا في الجزيرة عندما في رمضان قبل الماضي، وكان هناك ابن القذافي يتكلم عبر الجزيرة قناة الجزيرة، وأنه مأسور وهو داخل بيته والأسلحة، وكنت أنا أسمع الأخبار في العشر الأواخر من رمضان، فكنا نسمع الأخبار، وحتى كان الأستاذ محمد كريشان المذيع المعروف هو الذي يتكلم في الإذاعة تلك الفترة، فكنا نسمع صوت ابن القذافي يتكلم وأصوات الرصاص على داره، فيقول أنا أناشد الحكومة، أناشد يعني على الأقل أنه لا أقتل،
هذا ابنه
نعم. ثم فر ابنه من البيت وقال أناشد هنا، وبدأ حتى الأستاذ محمد كريشان يتكلم يقول عسى الرسالة تصل إلى القائمين على الحكومة حتى يؤسر وحتى يعني يعرف أمره وأحواله وأولاده مثلا معه، وكانت النتيجة أن هذه الرسالة كأنها أعطت انطباعا سلبيا، وأعطت أرض المعركة أرض المقاومة لها أحكام مختلفة، ليست هي مواعظ، ليست هي تحنان هكذا وشفقة، في حين أن هذا الرجل يكون من الألعن والأجرم ومن سير المئات والآلاف ليقاتلوا الأحرار ويغتصبوا النساء، ثم نريد بنغمة عاطفية أنه يا جماعة انتبهوا يا جماعة احرصوا، إلى أن فر وهرب إلى دولة أخرى، هذا كيف هرب؟ كيف فر والأمر بالقتال على التلفزيون؟ فالإفتاء والكلام والحديث لا هكذا تسقطه عبارات ورنات ونغمات وأحاسيس ومشاعر هكذا مزيفة دون معرفة أحكام الشرع المطهر. هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة. من الكتب المهمة كتاب الجهاد لسماحة العلامة الشيخ محمد الحسن الددو، كتابه هذا كتاب عظيم ومفيد جدا، كتاب الجهاد، وفيه بيان لأمور معاصرة وخاصة الجزء الأخير من الكتاب. الشيخ منير الغضبان حفظه الله وشافاه الله أيضا ألف كتابا من أهم الكتب المعاصرة سماه أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية، استلهم من السيرة النبوية أخلاق الحرب، وهو كتاب جليل عظيم. من الكتب المهمة لما نقول لك والله نحن ندرس الواقع العمليات الاستشهادية لنواف تكروري، قدم له الدكتور محمد الزحيلي وأحمد معاذ الخطيب، وهذا الكتاب أعتبره من أنفس الكتب، وإن كان هناك كثر حقيقة. أخانا الفاضل الدكتور هاني الجبير القاضي في مكة وغيرهم كتبوا في مثل هذه. من أعظم الكتب كتاب شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، وكان كتابا يعني غير معروف، فقام الأخ الصديق الدكتور أشرف عبد المقصود من العلماء في مصر وأخرج هذا الكتاب، قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح، هذا الكتاب الجليل، وتكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيات القرآنية في قضية العمليات الاستشهادية بلغة اليوم، وهو يتكلم هنا عن سماها الانغماس في العدو وهل يباح، وذكر الآيات الكريمة، وذكر أن عهد الصحابة رضوان الله تعالى استشهد باستشهاد جديد، وهو أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان عددهم قليل وأعداء الإسلام أضعاف مضاعفة، ومع ذلك كانوا يقاتلون. فالمسألة يعني أحد أوجه الانغماس في العدو القلة والكثرة، فهنا كان يقول أعداء الإسلام كانوا قلة مقابل أعداء الإسلام كانوا كثر مقابل المسلمين القلة، ومع ذلك يقاتلونهم. وذكر أيضا أن عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان منهم من يغمس داخل العدو ويعرف أنه سيقتل في سبيل الله، مثل العملية الاستشهادية تماما، وقال هذا كان معروفا في عهد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ يبين الأدلة والشواهد، وقام الأخ أشرف عبد المقصود بالتحقيق والتخريج. فهذه جميل. من الأمور الفقهية المهمة التي ينبغي أن نطلع عليها.
جميل. طيب في حديثنا أيضا في كتب الفقه سمعنا عن قضية اللي هو جهاد العين ووجوب جهاد العين، في مقابل ما نسمعه من يزهد في قضية الجهاد وواقعه اليوم في طغيان العالم الجديد. سبق طبعا أنت كتبت مقالة في فلسفة الشهادة عند الإمام ابن حجر، لكن نريد أن نأخذ هذا الموضوع، ما هي فلسفة الشهادة أو الجهاد عفوا؟
يمكن أنا كتبت ليس عند الحافظ ابن حجر، أنا كتبت فلسفة الشهادة عند الإمام النووي، فلعل هناك لا هي فلسفة الشهادة عند الإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام النووي عندما تكلم عن الشهادة ذكر أن هناك سبعة مسميات للشهادة، فنستلهمت من هذه الأسماء التي ذكرها الحافظ النووي عليه رحمة الله لنتكلم عن فلسفة هذه الشهادة. هو تكلم أن سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهد له، الملائكة أصلا محيطة به عن اليمين وعن الشمال، فشهادة الملائكة هذه شهادة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. يعني عندما تريد أن تقول والله أحضر الشهود، والله سبحانه وتعالى مطلع، لكن فلنتحدث عن لغة الدنيا اليوم، تقول أحضروا شهادة الشهود، فيأتي الأول والثاني، وربما تكذب تقول له هذا ما حضر، وربما تقول له والله هذا رأيت، والآخر يقول لعله رأيت، كما حصل في عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، منهم من قال رأيت ومنهم من ترددوا، فهؤلاء هم على عظمتهم وأمانتهم ونزاهتهم. فهنا شهادة الملائكة شهادة حاضرة، فنستلهم منها فلسفة مهمة، أن الإنسان وهو يعلم يدرك أن هناك ما هو أعظم في الشهادة وما هو أكبر في الشهادة حتى من نفسك. حتى تقول والله أنا لعله ولعله، لا، هنا شهادة عند الله سبحانه وتعالى من قبل الملائكة الكرام. ثم الإمام النووي قال أن الشهيد حي شاهد عند ربه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، فالشهيد حي عند ربي سبحانه وتعالى، شاهد شامخ بعظمته، فهذه لها أثرها ولها عمقها. الذين يقاتلوا في سبيل الله قد نحزن للحظات، قد نبكي ونتأثر من المشاهد وتدمع أعيننا من المناظر، ولكن نحن لابد أن نوقن أن هؤلاء أحياء عند الله سبحانه وتعالى يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهي ليست موت وخلاص، يعني شر موته وينتهي الإنسان منها، ولا هؤلاء ينجون من عذاب القبر ويرون مقعدهم في الجنة ويكونون أحياء عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه هي الشهادة الكبرى، هذه هي الشهادة العظيمة. أيضا مما تكلم عنه الإمام النووي عليه رحمة الله في شهادته أن دمه يشهد، وهذه لها فلسفة، أن الإنسان يضحي بأعلى شيء بأعظم شيء عنده، ولذلك يكون الأول شاهدا له هو دمه، في حين أن الجوارح هذه ستنطق يوم القيامة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ففلسفة الشهادة هذه أن الجوارح ستتكلم وسيشهد عليك أول شيء الدم، فهذا الدم إذا كان مغذى بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هناك ناس تحترق دماؤهم على لا شيء، ناس تحترق دماؤهم على الكذب والخيانة، فتجده يراوغ ولذلك يغلي دمه، أو يغضب من أجل توافه الأمور، أو يتحرك دمه من أجل شيء لا يفيده في آخرته. لكن هذه الدماء التي تسال هي من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك فلسفتها أن الإنسان يشعر، يكون عنده رفاهية. هذا الشهيد لا تظنه قاسي، لا تظنه هو ينطلق في المعركة، والله يا يعني قابلنا شباب كثر ورأيناه ووجدنا الذين كانوا في أرض الرباط، وجدنا أناس كثر، هؤلاء سبحان الله تستغرب أنهم شباب وفيهم حب الدنيا مثلهم مثل غيرهم، وفيهم من الإحساس وفيهم من الشعور وفيهم من الجمال. كذلك كما قال الإمام النووي أنه يشهد يوم القيامة على الأمم، يكون بارزا في 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 القيامة، يظهر ببروزه، يظهر بشموخه، يظهر بعظمته من بين سائر الأمة. هذه لا فلسفته، هذه العظمة الحقيقية، هذا هو النجاح، هذا هو السؤدد، هذا هو الكبرياء الحقيقة الذي يتكلم عنه الناس، وليس هو الاستبداد في الأرض، وليس هو الطغيان، وليس هو المال، وليس هو أنني جمعت كذا وكذا، لا، هذا يكون على الأمم يوم القيامة. فهذه هي فلسفة عظيمة ذكرها الإمام النووي، نستلم منها الدروس والعبر الكبيرة.
جميل، ذكرتني بقول الشاعر: تغال الهدايا بأثمانها وفي الروح لله أغلى هدية.
الله،
أنا بعد هذه المحاور والأسئلة أنتقل بك أيضا لجزء آخر، وهي قضية أسئلة المشاهدين. كان هناك أسئلة وردتنا على صفحتي البرنامج على الفيسبوك وتويتر. أبدأ بأحد الأسئلة، هذا الشاب يقول من سوريا طبعا، عمره 18 عام، يقول: أنا متردد مع البقاء وبين الذهاب، مع البقاء طبعا مع المجاهدين والمرابطة معهم، وأيضا بين الذهاب إلى دراسة الطب في الخارج حسب رغبة أهلي للدراسة.
هذا السؤال يجاب عنه كالتالي: نقرأ الواقع. سوريا اليوم الجهاد فيها فرض عين على أهلها،
هذا على أهلها،
على أهلها، فهم يقاتلون قتالا حقيقيا مشروعا من جهات متعددة، يقاتلون الروس ويقاتلون الصين ويقاتلون أعداء السنة ويقاتلون المجرم البعث الكافر المعتدي ويقاتلون أعداء الإسلام، يقاتلون عدة جبهات. فمن كان قادرا على الجهاد فالجهاد واجب عليه وفرض عليه، ينصر أهله بما يستطيع، القضية هنا بما يستطيع، من استطاع أن يجاهد بالسلاح فليجاهد، من استطاع أن يجاهد بالإعلام فليجاهد، من استطاع أن يجاهد بالمعرفة وتبيان الأمور فليجاهد، من استطاع أن يمدهم أو يعين بالإغاثة أو ينصر اللاجئين أو يساعد المرضى والمحتاجين، كل على قدرته. الآن هذا أمر واضح شرعيا، الجهاد لأهل سوريا من القادرين فرض عين عليهم، هذا أمر واضح،
ما فيها لمن استطاع وغيره.
الاستطاع طبعا هذه أمر ما حيختلف عليه أحد، المقصود هنا الاستطاع، سأن يستطيع فهو فرض عليه، أما الذي لا يستطيع لا نجيب عليه شيئا. والاستطاع هذه درجات، قلنا من استطاع بالإغاثة، من استطاع بالسلاح، من استطاع بالإعلام، كل يحاول، لكنه في النهاية فرض عين على الجميع، وواجباته على حسب قدرتك. أن تستطيع أن تقاتل بنفسك وتترك الآخرين يقتلون ويبادون وأنت تستطيع، فهذه خيانة لله ورسوله والمؤمنين. الأمر هو الثاني، أن القضية قضية مرحلة، بمعنى أن الآن سوريا هذه أوجب الواجبات عندك الآن، هذه هي المرحلة الحقيقية. فإذا أردت تخرج برا البلد وتقول أبروح أتعلم ولا أبروح أكون طب ولا أروح أكون خلال 6-7 سنين، ماذا بقي؟ هو الجهاد الآن، هو الواجب الشرعي الآن المحتم عليك. الفقهاء يتكلمون ألا يستشار لا كبير ولا صغير، ولا بمعنى هنا الاستشارة ماذا؟ أنك والله تقول هل أقاتل في الأمر الواجب الذي أراه؟ هل أدافع عن الحق والمظلوم والمستضعف والمستغيث؟ هل أدافع عنهم أو لا؟ يعني هنا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله مع المتقين، ما يحتاج يستأذن هنا، هنا أمر واجب شرعي. فلذلك نقول لمثل هؤلاء الأجيال الشباب: إذا أنتم في سوريا وتستطيعون أن تجاهدوا فالواجب عليكم. ثم أمر ثالث: التاريخ وتركيبة النفس واحد الآن متحفز يريد أن يقاتل ويجي أهل يقولوا له لا أنت روح برا وأنت روح إلا إذا علموا أو أدركوا أن هناك شيء معين، هناك أمر واضح تماما، مثلا في هذه القرية أنها ستدمر وأن ما بقي فيها إلا شيء والبقاء فيها لا معنى له، فحينئذ قد يكون أوجب أنه يروح يتعلم أو يروح ينصر قضية، لأنه في جهاد آخر، يعني خرجنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهناك واجب جهاد معرفي ثاني، أنه يأتي الأطباء والمعلمون والمهندسون والذين يبنون الدولة، هذا أيضا جهاد أقوى كما تكلمنا في اللقاء الماضي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أتوا من الحبشة ثم ذهبوا إلى المدينة المنورة، هذا جهاد بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه جهاد وهو هجرة حقيقة في سبيل الله تبارك وتعالى، سميت جهادا أن هناك بناء الدولة وليس مجرد القتال فحسب، وإن كان فيه جزء سلاح، ثم ربما الدولة تحتاج بعد ذلك هؤلاء الذين يعني قووا وكانت لهم شوكة، أن عندنا إسرائيل بجوارهم وفلسطين بحاجة إليهم، وهكذا تمد الأذرة. إذن تقرأ الحالة، عندنا الجهاد في سوريا لمن استطاع فرض عين عليه، الأمر الثاني عندنا المرحلة تتطلب هذا، ويدرس ثالثا الواقع على حسب الواقع، إن كان واقعه يستلزم والجيش الحر والمجاهدون يتطلبون وجوده فواجب عليه ولا يستأذن واحدا، واجب عليه البقاء، ولا هناك داعي للتعليم في الخارج ولا هناك والدماء أولى. وعندنا شيء اسمه حفظ النفس، هذه أساسيات ضروريات الإسلام، ضروريات الدين، حفظ النفس أول شيء يا أخي قبل حفظ الدين، حتى أول شيء حفظ النفس، هذه إذا سلمت النفس ذيك الساعة تكلم عن العقل، تكلم عن المال، وتكلم عن العرض، أحفظ نفسي أولا حتى أستطيع أن أقاوم، فهذا واجب عليه لمن تحققت به هذه الشروط.
جميل، حتى نستغل باقي الأسئلة معنا، هنا سؤال يقول، وأكثر من سؤال ورد في هذه القضية اللي هي قضية تشككون في تنوع الجهات المقاتلة في سوريا، طبعا من جهات من الجيش الحر.
الإنسان عليه أن يدرك أن هذا جهاد في سبيل الله، لا نشترط شروطا معقدة يلبس بها أعداء الإسلام ويحاولون أن يذكروا مسميات ويذكرون فرق، إذا كانت الناس تقاتل في سبيل الله، وهذا أكثر ما نعرفه في سوريا، أما التلبيس أنه هذه قاعدة وأن هناك مخترقون، طبعا هذا وضع سياسي بطبيعة الحال، كل المخابرات ستجدها موجودة يعني في تلك، كل واحد يريد أن يضع قرنه في البلد، أمريكا والصين وروسيا، يمكن أمريكا في الدرجة الأولى مع روسيا، بعضهم حتى يريد أن يختبر أسلحة معينة، الآن هناك من التقارير السياسية أن هناك أسلحة معينة يريد أن تختبر في داخل سوريا، هذه تقارير من خبراء سياسيين ليست من ناس يعني عاديين، فسوريا أصبحت يعني مكان ملعب لهؤلاء الأطراف، لكن هي حقيقة ملحمة جهاد لأهل الجهاد، فنقول أنت قاتل مع الناس الذين يقاتلون من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، دعك من الذي يريد غنيمة، دعك الذي يريد من أجل مصلحة ذاتية وأنية، هذا موجود، أما أن نأتي لننفي القضية جملة وتفصيلا ونرهب ونخوف، نقول لا، انتبه أن لا تكفر مسلما، أن لا تشتغل بمقاتلة أخ لك مسلم أو إنسان مسالم، نعم يكون الإنسان حريص مع هذه المجموعة، تنوعت الأسنان تنوعت المجموعات، هذا قدر الله سبحانه وتعالى.
جميل، طيب بنحاول حتى في آخر سؤال معنا هنا، يقول من يخشى من تبعات وعقبات الجهاد في سوريا ويصر على ذلك، هل يعتبر غير محقق للمصلحة؟
لا، يعني في كثير من أمور الحياة تحتاج فيها معاناة وصبر، أبو عبيدة عبد المجراح لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش، إيش كان معهم؟ أعطاهم جراب من تمر، واحد يفكر يقول راح نقاتل في سبيل الله، ومكان ترى غير معلوم، يعني سيصلون لشيء ما يعرفون إيش طبيعة العدو ولا يعرفون إيش طبيعة المقاتلة، أمر وصلوا إلى أن أعطاهم الصحابي كان يديهم قبضة من تمر حتى يأكلوها، بعد فترة كانوا يأكلون 3 تمرات في اليوم، وصلت الفترة في معركة أبو عبيدة في سريتي أنهم يأكلون تمرة في اليوم، ثم وصلت حالة رابعة أنهم يأكل كل 3 على تمرة واحدة طول اليوم، إلى أن وصلوا أن بعضهم يمص التمر، يعني كان أبو عبيدة عامر بن جراح يقول لهم عندما أعطيكم تمرة في مرحلة الرابعة تأخذون تمرة واحدة لا تأكلوها في اليوم، خذوها وبلوها بالماء ومصوها، مصوا التمر مصها ثم اجعلوها في أيديكم، لأنه ما في هي تمرة واحدة في اليوم، فهي أحوال يمر بها من يقاتل في سبيل الله، نريد أن نقول له طبعا المصلحة ما هي؟ المصلحة عبارة عن تقدير للواقع، مرة أخرى كما بدأنا لقاءنا، فالذي ينفر في سبيل الله سبحانه وتعالى تأتي طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا الذي تكلم عنه الشهيد سيد قطب عليه رحمه الله, وكذلك الشيخ سعيد حوى رحمه الله من اجل ما كتبه في الاساس في تفسير الايه, ونقله عن 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 سيد بالمناسبه.
نعم.
فهذا الذي ينزل الى الميدان والمعركه هو الذي يتكلم. فمن يقدر المصلحه؟ نحن نتكلم بنظريات, نقول لو اذا وجدت مصلحه محققه وستنصر وان كان واعدادكم اقل بموجب اعداد الاسلام لكنكم تحققون مصالح وترهبون عدو الله وعدوكم, توكلوا على الله سبحانه وتعالى. ثم انه هناك من العلماء وهناك من الشيوخ وهناك من الذين نزلوا في الميدان, وهذه شهاده شكر يعني لاهل سوريا من علماء سوريا ومن شيوخها ومن دعاتها ومفكريها ومن شبابها الذين في الحقيقه كثيرا ما نسمعهم يقول والله انا تفرغت للشان السوري شبابا وبنات ومجموعات عمل.
نعم.
يعني هذا يدل أنه في سوريا والحمد لله اليوم من العلماء والشيوخ والأكابر في كل ميدان. فأنا لا أخشى ولله الحمد على من يتكلم عن المصلحة. هناك الحمد لله الوضع مختلف مثلا عن العراق, الوضع مختلف عن بقية البلدان. أنا أتكلم هنا عن أهل الشام وتكلم عن الذين يحققون المصلحة والجهاد في الشام, ولا تكلم إلا عن هذا المعنى بوضوح.
جميل. طيب حتى نختم هذه الحلقة نريد أن توجه رسالة لإخواننا المجاهدين في سوريا.
أحببت أن أوجه هذه الرسالة المكتوبة لإخواني في سوريا من المجاهدين ومن الجيش الحر الذين في الحقيقة هم بأمس الحاجة إلى الجهاد بالمال والجهاد المعنوي وكل ما نستطيع. لكن أنا أقول أنا معكم, ولو هناك أبواب مفتوحة يجب أن يشارك الناس في المقاتلة. لكن الحمد لله أنهم هم بصمودهم وبقتالهم وبجهادهم, لكن نقول الله المستعان. يعني على الأقل الإنسان يبذل من ماله, يبذل من جهده, يبذل من تعريفه لهذه الأمة بما يستطيع ليتحقق التوازن. وإلا فالحمد لله من هم في الميدان هم خير وكفء بمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول أيها الشعب السوري البطل في الداخل والخارج, أيها المجاهدون بالنفس والمال والجهد والإعلام, يا رجال الميدان في أرض الرباط بالشام, لقد قررتم مواجهة رأس الإجرام وطلائعه الآثمة وأصدقاء العار من المجوس والصفويين الأقربين والملاحدة الأبعدين, وسلكتم السبيل بعون الله. ولذا اسمعوها مني ومن كل حر ينصركم, لا نريد اعتذارا, نريد أن ترفعوا السلاح ولا تسمعوا لمن يخذلكم قادة أو غير قادة, نريد أن تهزوا أركان المجرم البعثي, أسمعوه دوي القنابل والرصاص, أروه اللون الأحمر القاني, اجعلوا الأسد المختفي الرابط بين أسواره وأتباعه الغادرين كالمجانين, ادفعوا بأبنائنا إلى ساحات الوغى, لن نرضى منكم إلا صوت الحرية, وإن شئتم دما فخذوا من دمنا حتى ترضوا, امضوا في طريقكم تقاتلون في سبيل الله فتقتلون وتقتلون, امضوا في واجبكم المقدس تطهرون الوادي والجبل والريف والشاطئ والتل من أرجاس القراصنة, امضوا في طريقكم عاصفة تدمر كل شيء بأمر ربها, تدمر المستبد وأوتاده وأعوانه, امضوا في طريقكم تطلبون الموت فتوهب لكم الحياة أو توهب لكم الشهادة, فلكم إحدى الحسنيين على كل حال, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون, فرحين بما آتاهم الله من فضله, ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رسالتي إلى الجيش الحر لن يكون نزهة قريبة بالنسبة لكم, إنما هي تضحيات ودماء ودموع وعذاب ومعاناة ولأواء وابتلاء وجهد دائب لا يهدى, وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء, ولكن عزاءنا أنه لا بد من ثمن تدفعونه جزاء تفريطنا في حق الله, ولا بد من جهد تبذلونه لتعودوا بالأمة إلى الطريق, وعزاؤنا وأنتم تقدمون الشهداء وتتحملون العذاب وتبذلون الدماء والدموع أنكم تجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله, ولتكونوا ستارا لقدر الله الذي سيمكن لهذا الدين, وعزاؤنا أن لكم في الآخرة الجنة ورضوان الله, وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر, ذلك هو الفوز العظيم. وهذه الآيات لمن اشترى سلعة الله الغالية ألا وهي الجنة فقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى.
الله أكبر. سلمت دكتور على هذه الكلمات الرائعة, وأنا شاكر لكم مقدر بهذا الكلام, يعني ابتدأنا به وختمنا في نصرة إخواننا بسوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويكون في عونهم يا رب العالمين.
آمين.
شكرا لكم دكتور.
ولكم.
شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا. أيها الإنسان، خطاب ذاتي يتكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. في أمان الله.
أيها الإنسان مهلا ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا مثله كنت رقيقا، كل أهل الأرض أهلي وأرضي.